بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فنواصل حديثنا في ظلال سورة القتال، سورة سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه. ومع الدرس العاشر حول هذه السورة، وقول المولى سبحانه وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ وذلك بعد أن عرفنا من خلال آيات هذه السورة وتتابعها أن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالخير العظيم، وأنه يتولى أمرهم في الدنيا والآخرة فيعطيهم خير ما عنده، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن هذه الولاية العظيمة لله تجاه المؤمنين فإنه سبحانه وتعالى يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، عطاء لا يذكر بجواره عطاء، وكرم لا يوصف بجانبه كرم، جنات تصغر أمامها الدنيا كلها، جنات تجري من تحتها الأنهار لا يقوم أمامها للدنيا وزن، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، حياة ذميمة، حياة دنيئة، حياة حيوانية رخيصة، وفي النهاية وفي الآخرة والنار مثوى لهم. بعد ذلك يأتي دور آياتنا في هذا الدرس، إذ يقول الله تبارك وتعالى عن كفار مكة وكفار هذه الأمة: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. لما أخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة بالهجرة إلى المدينة، وبقي في الغار ما بقي، ثم خرج ليتوجه إلى المدينة يواصل المسير، التفت إلى مكة ونظر إليها من أعلى الجبل وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. عليه الصلاة والسلام. فقال فقال الله له مواساة له على هذه المصيبة أن ترك بلده الحبيب، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، يعني سوف نعاقب من أخرجوك، سوف نهلك من أخرجك من مكة شر هلك. صاحب هذا التخطيط، صاحب هذا التدبير السيء سوف يلقى حتفه وجزاءه. وقبل أن نعرف ذلك أشير إشارة، فإن بعض الناس من المتحدثين بالدين ينتهزون من هذا الحديث فرصة ويتخذون من تلك المقالة النبوية مبررا للدعوة إلى الوطنية، أن الإنسان يحب وطنه، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحب بلده مكة، ولولا أن قومه أخرجوه منها ما خرج. فعلى المسلم إذن أن يحب وطنه ولا يخرج منه أبدا، عليه أن يحب وطنه وأن يكون وطنيا. هذا استدلال خطأ، خطأ في الدليل وخطأ في الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلق بالأرض أبدا، وإنما كان تعلقه بالسماء وبرب السماء. أما مكة فكان حبه لها لأن فيها بيت الله الحرام، لأن فيها بيت الله الحرام، ولأنها أحب بقاع الأرض إلى الله، فكان يحبها من أجل ذلك، لا من أجل أنه نشأ فيها وولد فيها وترعرع فيها وشب على أرضها. ليست المسألة وطنية، وإنما المسألة ترجع إلى قيم. إن مكة بحجارتها كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجر الأسود كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث نبيا، وقال بعد أن علمه الله ذلك وعرفه به، قال إن حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، حجر الأسود. كلما مر عليه محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه، ولا يسمع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صوته ولا يعلم بتسليمه حتى بعثه الله نبيا وعلمه بذلك عليه الصلاة والسلام. فالرابطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مكة رابطة قلبية، رابطة دينية، رابطة روحانية. ما كان يعشق الطين ولا يألف التراب ولا يحب الأرض، وإنما كان يحب أمر الله. فلما وجد الخير في الهجرة هاجر من مكة إلى المدينة، فدين الله أعظم عليه من هذه الأرض، وإن كان فيها بيت الله تبارك وتعالى. ولما ذهب إلى المدينة أحبها، لأن الله تعالى فضلها وشرفها وجعل لها قدرا وقيمة، وجعل لمن مات فيها كرامة، وجعل لمن دفن في أرضها رحمة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما لها بعد ذلك، ويذهب إلى مكة بالفتح ويعود إلى المدينة، ويذهب حاجا إلى مكة ومعتمرا ويرجع إلى المدينة، حتى أوصانا فقال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت. يح- يحرص على الإقامة فيها حتى يقضى أجله فيها فيدفن فيها، من استطاع ذلك فليفعل عليه الصلاة والسلام. فما كان يقدس أرضا معينة ولا وطنا معينا، إنما كان يقدس أمر الله عز وجل. أما قصاص الله له ممن أخرجوه من مكة فقد اقتص الله له بعدها بفترة وجيزة بسنة، كانت غزوة بدر، وأبو جهل لعنه الله كان صاحب هذا الأمر، صاحب هذا التخطيط، هو الذي جمع الفتيان من كل قبيلة فتى شابا قويا وسلحه بسيف وجمعهم حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاصرونه ليقتلوه إذا خرج إلى صلاة الغداء. هو الذي خطط هذا التخطيط ودبره، هو الذي قاده وتولى كبره وأمره، فأخزاه الله تعالى يوم بدر، هزم جنده من الكافرين والمشركين، أما هو فقتله الله تعالى على يدي سفلين من أبطال المسلمين. وما له ويا له من خزي حين يموت أبو جهل بحجمه الكبير اجتماعيا وسياسيا بين الناس، حين يموت على يدي سفلين، ثم يأتيه ليجز رأسه وهو حي يشهد ذلك عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، ذلك الصحابي الجليل قليل الجسم عظيم القدر، عظيم القدر، أسود البدن أبيض القلب، أول من جهر بالقرآن عن الكافرين في مكة وقرأ عليهم عروس القرآن سورة الرحمن، وساعتها ضربه الكفار ضربا شديدا، وكان على رأسهم أبو جهل أيضا لعنه الله، حتى ضرب ابن مسعود ضربة قطع بها أذنه، فمكن الله منه ابن مسعود يوم بدر حتى جز ابن مسعود رضوان الله عليه رأس أبي جهل وأخذها بشرى إلى رسول الله، وأخذه بشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا رأس أبي جهل عدو الله، فقال يا ابن مسعود أبشر أذن بأذن والرأس زيادة، عوضهم الله خيرا. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم، وعد بدليل، أي سنعذب قريتك هذه يا محمد عليه الصلاة والسلام، سنعاقب من أخرجوك منها، سنعاقب من أخرجوك منها كما فعلنا بمن سبق. الدليل أننا أهلكنا قرى كثيرة قبل ذلك فعلت بأنبيائها كما فعل أهلك بك، وهذا شأن الكافرين عموما ومن حذى حذوهم وسار على طريقهم. دائما الكفار وأهل الباطل لا يحبون أن يقيم المؤمنون في وسطهم ولا في بلادهم، ويتشاءمون من المؤمنين ويخرجون أنبياءهم وأتباعهم، والله تعالى أجمل ذلك يعني لخصه وجمعه عن الأمم جميعا في سورة إبراهيم، إذ يقول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم، في كل زمان وفي كل مكان وفي كل قرية، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم، أوحى إلى الأنبياء إلى الرسل، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، بشرى عظيمة، سنهلك الظالمين ونخلفكم في الأرض من بعدهم، الخلافة للخير والعاقبة للمتقين. فقرى كثيرة أخرجت أنبياءها ورسلها منها، وكل الأنبياء أخرجوا وهاجروا من أوطانهم وتركوا بلادهم فتركوها لله، فكانت النتيجة أن أهلك الله تعالى تلك القرى واحدة بعد الأخرى. توعد الكفار رسل الله عليهم الصلاة والسلام أن يخرجوهم من بلادهم، فتوعدهم الله تعالى بأن يخرجهم من الدنيا والأرض كلها، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، حتى قرية سدوم، قرية مربع عدة كيلو مترات، لكن الله تعالى قال فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، سوف نخرجهم من الأرض كلها. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، لنهلكن الظالمين. فأهلك الله تعالى القرى الكافرة كما فعل بقوم نوح، أغرقهم وأخرجهم من الدنيا كلها. أهلك الله قرية لوط، أهلك الله قرية عاد وقوم عاد، أهلك قوم ثمود، أهلك كل القرى الذين أخرجوا رسلهم من أرضهم. والمؤمنون كذلك يريد بهم الكفار دائما أن يخرجوهم من الأرض وأن يخرجوهم من المجتمع دائما، هذا شأنهم والعياذ بالله. وقال كبراء قريش من الكافرين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإسلام، إن أردت أن نسلم معك فتجعل لنا مجلسا خاصا بنا، نحن علية القول وكبراء الناس، ولا تجلس مع هؤلاء السفهاء والضعفاء، هذا العبد وذاك الفقير وذاك اليتيم وذاك الأسود، لا نجلس مع هؤلاء. والله تعالى يريد خلاف ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الضعاف، هؤلاء المستصغرون، إنهم يدعون ربهم ويعبدونه بالعشي وبالغدوة، بالغدو والعشي بإخلاص شديد، بإخلاص كامل، لا يريدون شيئا إلا أنهم يريدون وجه الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عيناك لا تتعدى هؤلاء المؤمنين، فهم خير من ملء الأرض من أمثال أبي لهب وأبي جهل. هؤلاء الضعاف هم أحباب الله، هم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا تعد عيناك عنهم أبدا ولا تتجاوزهم ولا تتخطاهم، فهم خير من غيرهم. وحينما طاوع النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين مرة فجعل لهم مجلسا خاصا لعلهم يسلمون ثم يعلمون التواضع بعد ذلك والتآخي فيحبون المؤمنين، جلس معهم مجلسا فأخرجه الله منه وأفسده عليه إن صح التعبير، فبعث له رجلا أعمى لا يرى من المسلمين، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، أقبله الله إليه لئلا يرى من مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما به من الشأن، فيقول يا رسول الله علمني مما علمك الله. رجل أعمى أي مما ينظر إليه كفء أنصار قريش وكبار القوم بأنه رجل وضيع لا قيمة له. أنا نسمع هذا؟ لا، هذا ليس من جلسائنا ولا يصلح أن نجالسه. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى عبد الله وكلمه ورد عليه وأجابه لانصرف عنه وجهاء قريش، ولو أنه انشغل بهم ربما غضب عبد الله المسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفن على حب عبد الله له وإيمان عبد الله، فإنه سيعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر. أما هؤلاء السفهاء من الكافرين فإنهم لا يصبرون أبدا لو التفت النبي عنهم لحظة عليه الصلاة والسلام، فظل معهم وترك عبد الله ليكرر مقالته مرة بعد مرة: علمني مما علمك الله. وكلما كرر عبد الله مقالته غضب النبي عليه الصلاة والسلام من الحرج الذي وقع فيه بين عبد الله وبين كفار مكة، حتى ظهر العبث أو العبوسة في وجهه عليه الصلاة والسلام، فعاتبه ربه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريه لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. الذي استغنى عن الدين تجري وراءه وتقف أمامه وتقول له خذ الدين، هو لا يريد وأنت تعرض عليه، لا، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ليس عليك شيء لو لم يتطهر من كفره ولو لم يتخلص من رده. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاء خصيصا لك، جاء طالبا لك ولما معك من علم ودين ووحي، جاء مخبرا لك، جاء معظما لشرع الله تبارك وتعالى، يخشى الدار الآخرة، فأنت عنه تلهى؟ كلا، لا تفعلها مرة أخرى، لا تفعلها أبدا، كلا، إنها تذكرة، فمن شاء ذكر، يعني ومن لم يشاء فلا حاجة لنا به. الدين عزيز لا يحتاج إلى الناس ليؤمنوا به، أما الناس فهم الذين في حاجة وهم الفقراء إلى الدين ليعزوا به وليرقوا به وليرتفعوا به ويتطهروا به. فالدين لا يحتاجنا، ولكننا نحن نحتاج الدين، نحن الذين نحتاج الدين. فهذا شأن الكافرين دائما، أنهم يريدون إخراج المؤمنين دائما من بينهم، لا يحبونه، ولذلك يضيقون عليهم قدر ما يستطيعون، حتى إذا استطاعوا إخراجهم أخرجوهم. مسلم في مجتمع يريد أن يعيش حرا، أن يدخل أي مكان كأي إنسان، أن يلبس ما يشاء، أن يفعل في نفسه ما يريد مما أراد الله له، فلا يتمكن لأنه بوصف الدين بشكل الدين ممنوع من دخول أماكن معينة، لأنه بشكل الدين ممنوع من الظهور في شاشات التلفزيون، لأنه بشكل الدين ممنوع من الظهور على الجرائد والكتابة فيها، لأنه بشكل الدين ممنوع من كذا ممنوع من كذا. أما غيره فله ما يشاء. هذا تضييق، حتى لا يجد لنفسه فرصة في بلده فيخرج منه، كما فعل كثير من العلماء، وجدوا تضييقا عليهم في بلادهم فخرجوا إلى بلاد أخرى، بعضها بلاد كفر ولكنها تعطي حرية للناس، كل يتمسك بدينه كما يشاء، لكن لا شأن لك بالآخر. وجد فسحة لنفسه في دنياه وفي دينه في مكان آخر، فهاجر إليه وسافر إليه، ذلك بفعل الناس. حينما يعملها الكافرون ويضيقون على المؤمنين فهذا أمر منتظر، لكن أن يفعلها المسلمون بإخوانهم المسلمين فتلك فضيحة، تلك شنيعة كبيرة، ذلكم خزي عظيم. ألا يتسع قدر المسلمين لبعضهم، والله تعالى قد وصف المؤمنين قائلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا شأن المؤمنين. لكن أن أتنكر لك وأن تتنكر لي وباسم الدين لأنك دين أتنكر لك، لأنك تحب دينك أضيق عليك، فهذا هذا ما تعرفه الدنيا، هذا وضع غريب شاذ، وضع لا يحبه الله أبدا. إنه سبحانه ما رضي أن يضيق الكافرون بالمؤمنين، وكلما ضيق المؤمنون على الكافرين أو أخرجوهم الله تعالى يخرج الكافرين من الدنيا، يخرج الكافرين من الدنيا كلها ويعاقبهم، فما بالك بالمسلم حين يخرج المسلم، لو أخرجه من مكتبه، لو أخرجه من إدارته، لو أخرجه من بيته، لو أخرجه من صحبته ومعارفه. بعض الناس حينما يستشيخ بعض أصحابهم يعني يبدأ يصلي، يمكن أطلق لحيته كمان تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة ليا، خلاص يتنكر له لا يزوره. وإذا طلب الأخ فلان أن يزور صاحبه وأبه ينكر وجود نفسه، يقول أنا غير موجود، قولوا له غير موجود. ليه؟ ما عشان يدوروا على البيت يعملوا شبهة، روحوا على المكتب يعملوا شبهتين، هيطيروا من شغله وظيفته، يفسد عليه حياته. بقى الأمر بهذا الشكل، إنا لله وإنا إليه راجعون. علينا ألا نفعل أفعال الكافرين، هذا خلق الكافرين. علينا أن نحذر من غضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. فالله تعالى قال وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. نخشى هذه الكلمة أهلكناهم، وساعتها ساعة أن يريد الله تعالى الهلكة، ساعة أن يريد الله تعالى الهلكة والعذاب لأحد أو لقوم فلا ناصر له، لا يطمع الإنسان في حماية، ما يهمنيش ما فلان بيه تبعي ولا ينفعك بها، ما نقول لوظيفتك تضمن لي الحصانة ولا حصانة تنفع عند ربنا سبحانه وتعالى إلا حصانة الإيمان فقط، فلا ناصر له. من نصر قوم عاد؟ من نصر قوم ثمود؟ من نصر أبرهة؟ من نصر أصحاب الأخدود؟ من؟ التاريخ حافل ومليء بالعبر، فليقرأ الناس وليعتبر الكافرون بمثل هذه السوابق التي سبقت، والمسلمون من باب الأولى، هم أولى بالاعتبار وأولى بالتذكر، لأن المسلم لا ينبغي أبدا أن يضيق بأخيه المسلم ولا أن يضيق عليه ماذا لو علمنا أن بعض الكافرين قديما من أهل الجاهلية الأولى هم الذين كانوا يفرجون عن المؤمنين، هم الذين كانوا يفرجون همهم ويتسببون في إخراجهم من المضايق. رجل من الكافرين شفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه من بني هاشم حينما كانوا مقاطعين في شعب أبي طالب، قاطعته قريش، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا حتى يسمحون لأحد أن يوصل إليهم طعاما ولو بثمن، حصار اقتصادي عظيم، حصار اجتماعي وحصار ثقافي من كل ناحية، حتى أخذ حمايتهم رجل منهم من الكافرين وكثيرا ما كان يحدث هذا. أم سلمة رضي الله عنها تهاجر من مكة إلى المدينة وحدها ومعها طفلها الصغير، يركبان على جمل، فيجدها رجل كافر في الطريق فيعجب من سفرها وحدها وعندها قومها وعشيرتها رجال، كيف لا يخرج معها أحد ليوصلها؟ فأخذ حمايتها وقاد جملها وهو يمشي أمامها وتذكر أمانته وهو كافر، فتقول: كان يليق الجمل، يبركه يعني حينما يريد أن يستريح من السير، يبرك الجمل في مبركه ثم يتأخر عني حتى أنزل، وإذا أردنا السير عقل الجمل أي ربطه وهو بارك حتى لا يفر أو ينفر أو يقوم قبل الإذن له بالقيام، فيعقل رجله في رقبته بعقال من الحبال، يعقل جملي ثم يتأخر عني حتى أركب، فوالله ما رأى مني أبدا كافر. ولذلك بعد هذا الموقف بفترة أذن الله له تعالى بالإسلام وأسلم وحسن إسلامه. أما أن يضيق المسلم بالمسلم فذلك خلاف المعروف، خلاف المعهود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. معاني جميلة وأوصاف عظيمة تخلى عنها المسلمون في هذه الأزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم؟ فعلا كان الأولون أشد قوة، كانوا أشد قوة من كفار هذه الأمة، والأسبقون كانوا أشد قوة من المتأخرين، فلازلنا إلى الآن نتباهى بحضارة فرعون وحضارة اليونان وحضارة كذا وكذا، رغم التقدم الذي يعيشه الناس والكشف العلمي الذي يراه الناس، إلا أنهم لا يزالون يلهثون وراء الحضارات السابقة ويعجبون من قدرتهم الفائقة، كيف بنوا تلك المباني ورفعوا تلك الأعمدة، كيف كانت حضارتهم، كيف كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، كيف وكيف وكيف، كانوا أشد قوة. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جاب يعني خاف، حط الصخر تحكم فيه وانتفع به واستخرج منه أشياء، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، أسباب القوة والتمكين، كل هؤلاء مع قوتهم أهلكهم الله تعالى حين أخرجوا رسلهم. وفرعون أخرج موسى من مصر، أخرج موسى من مصر والمؤمنين معه من بني إسرائيل، فأخرج الله فرعون من الدنيا وما فيها، أخرجه من زينته وسلطانه وجاهه وأوتاده بالموت. وساعتها لم يجد أحد منهم ناصرا من دون الله ينصره، فلا ناصر لهم، لأن الله تعالى إذا أراد أمرا فلا يعطله شيء ولا يمنعه شيء، إنه على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لو أراد الله تعالى إنسان رحمة لا يردها أحد أبدا، ولا يغلق أحد بابها. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له ولا صاد له، لا بد أن يحدث. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد ذلك يعقد الله تعالى موازنة بين فريقين، فريق الإيمان وفريق الكفر. رقي قبل ذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ولكن هذه المرة موازنة من شكل آخر، موازنة من وجهة أخرى، لنرى وليعلم الناس أيهما على خير وأي الفريقين خير. فيقول الله سبحانه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله هذا كهذا. لا يستويان أبدا. الذي يمشي في دنياه على بينة من ربه، هل هو كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ لا، العقل يقول لا، والمنطق يقول لا، وأي ميزان صحيح عادل يقول لا، لا يستويان أبدا. أفمن كان على بينة، بينة أي أمر بين، علم واضح، معرفة جلية لا لبس فيها ولا تزوير ولا تزيين ولا زخرفة، يعلم الأمور على حقائقها. وهذه البينة ليست من نتاج العقل، وليست من خبرة سابقة، ليست من علم بشري يصيب ويخطئ، إنما هي بينة من عند الله. الله تعالى هو الذي بينها. خالق الكون وخالعه سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه البينة، صانع يشرع في صنعته. الواقع أنه لا أحد مثله أبدا، فلا أحد يفتي في استعمال جهاز مثل ما يفتي صانعه. الذي صنع الجهاز هو أدرى الناس به، أدرى الناس بما ينفع هذا الجهاز ويصلحه، أدرى الناس بما يفسد هذا الجهاز ويضره. فحينما يقول هذا الجهاز يصلحه كذا ويفسده كذا، هذا الجهاز مكون من كذا وكذا وكذا وكذا، فكلامه أصدق كلام، خذه دون مناقشة. لكن أن يتكلم واحد غير متخصص في غير ما تخصص فيه فإنه لا شك يضل ويضل. ماذا يكون الرأي في إنسان يمشي على بينة، يمشي على نور، وهذا النور من إنتاج الله تبارك وتعالى، من صنع، من تنزيل، من تشريعه سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. إذن بينة لا بينة مثلها. أفمن كان على بينة من ربه وهو عليها، هو مستعلن عليها متمكن منها. في واحد معه علم ولكن غير متمكن منه، ينسى العلم، العلم يتفلت منه، بخلاف واحد على العلم هو متمكن من العلم، يأتي بالمعلومة كأنها أمام يده أو تحت يده وأمام عينه، لا ينتظر ليفكر، المعلومة جاهزة، متمكن ما شاء الله، أستاذ متمكن في تخصصه، بخلاف واحد ينتظر ليتذكر أو يجرب أو يراجع أو كذا، فالأمر يختلف. وهذه شهادة للمؤمنين أنهم على بينة وعلى وعي وعلى تعقل، ولذلك هم أهل معرفة وأهل تقدم وأهل رقي. لسنا عالما ثالثا جاهلا ناميا متأخرا متغلبا كما يقول عنا الأعداء حتى صدقناه، إنما وصفنا الله بهذا الوصف. وهذا المثال مضروب لنا نحن المؤمنين، بدءا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وانتهاءا بآخر مسلم في الدنيا، له من هذا الوصف حظ ونصيب. أفمن كان على بينة من ربه، تعرف ماذا هذا وماذا هذا؟ طب احنا ما نعرفش النهاردة، في ناس مش عارفة ايه الوضوء ولا نواقض الوضوء ولا العيب فينا، العيب فينا نحن الذين صممنا وقررنا ان نمشي في الظلام، نحن الذين فضلنا الهوى على الهدى، الذنب فينا نحن. لكن الله تعالى شرع للمؤمن ان يكون على بينة من ربه، وكان المؤمنون الاوائل كذلك حتى كانت فيهم الفراسة يرون بنور الله سبحانه وتعالى ويستشعرون الأشياء، حتى قال أهل التصوف في مثل هذه المقامات قالوا بمقام الكشف، لبعض الناس يكشف لهم يرى أشياء ما رأتها العين ويخبر بها، يراها بقلبه يستشعرها بحسه، هذا موجود في الأمة فعلا، ولكن ليس لهذا الحد، ليس إلى هذا الحد الذي يدعيه أهل التصوف، ليس إلى هذا الحد أن أعرف كل أخبارك، ليس للحد الذي أصوعه لنفسي عاوز أعرف فلان بيعمل الوقت أعرف، لا، إلا أن يأذن الله لي، تلك كرامة يكرم الله بها من شاء. كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى قائد الجيش على مسافة بعيدة لا تصلها العين ولا يراها البصر، رآه في موقف خطر فنادى عليه بالحذر فقال يا سارية الجبل، فحذر سارية ولاد بالجبل فنجى بأمر الله. ما الذي أراه ذلك؟ كان يستشعر أمر الله قبل أن ينزل به الوحي في مواقف كثيرة، وينزل الوحي مؤيدا لقول عمر رضوان الله عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في الأمة محدث لكان عمر، محدث ملهم. إذن هذه القوة هذه القدرة موجودة، إلا أنها منحة من منح الله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون أهل بينة. أما الكافرون فضرب الله لهم المثال بقوله كمن زين له سوء عمله، إذن عمله سيء ولا يدري أنه يسيء، بل يرى عمله السيء حسنا، إذن فهو في جهالتين، فهو في ظلمتين، ظلمة الإساءة وظلمة الجهل. كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى صنعه سيء ويحسب أنه يحسن، وكما قال عن المنافقين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فحينما أخطئ وأعلم أنني مخطئ المسألة هينة، فعلمي بأنني مخطئ يدفعني ويحملني إلى الاعتذار لمن أخطأت فيه، ويدعوني إلى الندم بعد فوات وقت الخطأ، أندم طب أنا عملت لي كده، طب إزاي أعمل كده، يعني لكش بي أنا أعمل العمل ده، أندم حينما أعرف أنني مخطئ. إذا الخطأ مع العلم بالخطأ يعني ذنب خفيف يتوقع له أن يتوب وأن يرجع يوما ما، لكن ذاك الذي يخطئ ويظن أنه لا يخطئ، يفسد ويظن أنه يصلح، يسيء ويظن أنه يحسن، فذلك شيطان والعياذ بالله، ذلك شيطان. فالله تعالى يضرب للكافرين هذا المثل لأنهم كانوا يسيئون فعلا، يسيئون إلى أنفسهم، يسيئون إلى المؤمنين، يسيئون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسيئون إلى قدر الله وحقه العظيم، ومع ذلك يظنون أنهم يحسنون صنعا، كمن زين له سوء عمله، زين له فرآه حسنا، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فيرى الشيء السيئ حسنا، وبالتالي يرى الحسن سيئا، فلا ينتظر منه أبدا أن يفعل حسنا ولا أن يترك سيئا، فيظل على فساده وسيظل على بوار حاله دائما والعياذ بالله، لا ينتظر له شفاء وبراءة. كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم، أي اتبع مزاجه، اتبع رأيه، اتبع شهوة نفسه، اتبع ما يوحي به إليه الشيطان ويزين له به. هل يستوي هذا مع هذا؟ من يتبع هدى الرحمن مع من يتبع هوى الشيطان لا يستويان أبدا، قضية لا بد أن تحسم عند كل مسلم على الأقل، وإلا فعند كل إنسان عاقل. لا يستوي المؤمن والكافر، المؤمن شيء عظيم والكافر شيء حقير. المؤمن علم ورقي ووعي وبينة ووضوح ونور، والكافر ظلمة، تخبط، خطأ، إساءة، إفساد، هوى، والهوى هوان، والهوى ذلة. لابد أن تحسم هذه القضية، لكن بعد أن نعلم شيئا وهو أن القرآن الكريم بليغ جدا، ولا عجب فهو كلام الله عز وجل، فإن الله تعالى إذا ذكر شيئين ووصف كل شيء بوصف فإنه يقصد مقابل هذا الوصف في الشيء الآخر. كيف هذا؟ يضرب الله مثالا للمؤمن والكافر، فوصف المؤمن بوصف ووصف الكافر بوصف، فحين يصف الله المؤمن بأنه على بينة من ربه، ففي هذا الوصف المؤمن إشارة إلى أن الكافر ليس على بينة من ربه، يعني جاهل لا صلة له بالله سبحانه وتعالى، وإن ادعى الدين فلا دين له، وبالتالي فلا أمانة له، لأنه ليس على بينة، ليس على وعي، ليس متقدمين، ليس متحضرين، ليس أهل حضارة ورقي كما يدعون. فالوصف الذي يوصف به المؤمنون مرفوع عن الكافرين، مرفوع عن الكافرين، فالكافرون ليسوا على بينة في شيء، إنما هم في ضلال عظيم. وحينما يصف الله الكافرين بأنهم زين لهم سوء أعمالهم أو سوء عملهم، فضد هذا الوصف مرفوع عن المؤمنين، والمؤمنون براء منه، يعني ليس المؤمنون في وهم، والمسلمون لا يعيشون حياة مزورة ولا مزخرفة، برها لها الله ومن جوه يعلم الله، أهو لابس ملابس أنيقة والشياكة والموضة تجي من عندهم، لكن يمشي بغراءته، أرأيت ذلك؟ يمشي بنجاسته، لا يستنجي، لا يغتسل من جنابته، الحمد لله الذي عافانا. هذه حياة الكافرين من الخارج شكل براق، لكن من الداخل فساد. المؤمنون غير ذلك، المؤمنون طهارة داخلية، طهارة دقيقة جدا، وفي الخارج كذلك شكل مهندم، صورة حسنة طيبة، فيها الشياكة والأناقة فيها الحسن والبهاء والجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن في غير فخر وفي غير كبر. حينما يصف الله الكافرين بأنهم زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم، فنفهم منها أن المؤمنين ليسوا كذلك. فمحدش يوصلوا إن الشيء الفلاني حرام ولا عم بطل بقى الفلاني تقولوا حرام حرام، حد يقدر يقول حرام من عنده؟ المؤمن لا يؤلف من عنده، المؤمن لا يتبع الهوى، إنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، بل الأمر أدق من ذلك. الحسن شيء مستحسن هو ما استحسنه الله، والقبيح هو ما استقبحه الله. يعني ايه؟ يعني احذر على نفسي، احذر على نفسي ان استحسن امرا قبحه الله، وان اقبح امرا حسنه الله. ممنوع، حرام، تشريع من دون الله. ربنا بيكره الخمر، لا يحبها، فلا يليق بي ان احبها ابدا، والا اكون قد اتبعت هواي. الله تعالى يحب السماحه، يحب الرضا، يحب الاخلاق الحسنه، يحب الرحمه. الله تعالى يحب الدين، يحب الخضوع له، اذن هذا شيء طيب. الله تعالى يحب الطيب من الذبائح ويكره الخنزير، مع انه هو الذي خلقه، له الحكمه والشان سبحانه وتعالى. لا بد ان اقبح الخنزير الذي قبحه الله، ولا بد ان استطيب الذبائح التي استطيبها الله. هذه عقيده، ركن من اركان العقيده، ان استحسن ما استحسنه الله، وان استقبح ما استقبحه الله، ولا اخالف ذلك. فالمؤمن يمشي على بينه، والكافر يمشي على غير بينه. يعني لو واحد شافك بتغتسل، او علم انك تغتسل من الجنابه، قالك تغتسل من الجنابه ليه؟ هتقول له ايه؟ والله هو الدين كده، ربنا شرع عليه كده، ربنا عاوزنا نغتسل بعد الدين. فهو يقولون هذا امر تعبدي، الجسم لم يصبه نجاسه ولم يحدث له شيء يحتاج الى ماء فيما ترى العين، فلماذا نغتسل بعد الجنابه؟ لأن ربي الذي خلقني شرع لذلك، فأنا أعبده بهذا العمل. أنت لا تدري لماذا تغتسل صحيح، ولكن تدري من الذي أمرك بهذا، وتعلم حكمة هذا. ثم مع الأيام يكشف الله للعلماء، فيعلم أن للغسل فائدة عظيمة لمن أجنب، وأن الغسل ينشط الجسم بعد أن تخدر بإخراج هذا الماء، وأن 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 فوائد عظيمة. حينما تسأل الكافر لماذا لا تغتسل من نجاستك، لن نقول من جنابتك، إنما من النجاسة التي معروف أنها نجاسة عقلا وعرفا ووضعا وشرعا، ذلك الإخراج الذي يخرجه الإنسان وله جسم وجرم يلتصق بالبدن ويحدث رائحة كريهة، لماذا لا تغسل نفسك بالماء تكتفي باستعمال المناديل؟ يقول لك فيها ايه يعني؟ طب مين ينظم لك النظام ده؟ هذا هو كده النظام، ما اعرفش. لو سألت امرأة محجبة لماذا تلبسين هذا الحجاب؟ لقالت لأن الله تعالى أمر بهذا، ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كن يحتجبن كما أمر الله، ويغطين أبدانهن ولا يبدين زينتهن. لكن اسأل واحدة متبردة لماذا حولت فتحة الجيبة من على الجانب إلى الوراء؟ طيب ثم بعد سنة حولتها إلى الأمام، لماذا رفعت الجيبة من ميكرو جيب إلى ميني جيب إلى معرفش إيه؟ ليه؟ تقول في الموضه كده. ايه يعني الموضه؟ مين عملها دي؟ ما اعرفش. طب مين بعينه اللي امرك بكده؟ ما تعرفش. انت بتقول شيطان، هتقول لها الشيطان هو اللي امرك. ابدا الشيطان ما امرهاش. الشيطان لم يامرها امرا واضحا جليا صريحا كما تجد امر الله لك في القران وامر النبي صلى الله عليه وسلم لك في السنه. لكن ان كان ولا بد فالشيطان وسوس اليها، اوجد في قلبها كلاما، اغراها في نفسها بجمال هذه الجيبه القصيره المعريه فلبستها، لكن لم يامرها في وجهها افعلي كذا، لم يقل لها لو لم تفعلي كذا ولو لم تلبسي كذا لفعلت بك كذا وكذا، لم يهددها بعقاب ولم يعدها بثواب، ومع ذلك تمشي وراء من لا تدري، تبع من لا تعرف، الى اين ما تدري، حتى تموت على ذلك والعياذ بالله. فالمؤمن يمشي على بينه والكافر يمشي على ضلاله. افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. واتباع الهوى ضلال عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه قوله: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في سند الحديث شيء من الضعف ولكن معناه صحيح. فعلا لا يتم ايمان العبد حتى يكون هواه تبعا لشرع الله، يعني مزاجي وراحتي ونزهتي فيما شرع الله سبحانه وتعالى. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد نزهته وراحته وفسحته في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة التي شرعها الله له. فكان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. كان بعض الصحابة يجدون راحتهم في أن يجلسوا مع القرآن، في أن يخدموا الإسلام، في أن يخدموا المسلمين، في أن يفعلوا معروفا أو يتركوا منكرا. كان بعضهم يجد نزهته في الجلوس في المساجد، في الصلاة بالليل، وهكذا كانت نزهتهم رضوان الله تعالى عليهم. كانت نزهات البعض من الصالحين من بعض الصحابة رضي الله عنهم في ترك الدنيا، يرى الزهد في الدنيا راحة لنفسه فيزهد فيها ولا يستكثر منها، يأخذ ما يحتاج فقط أو يأخذ أقل مما يحتاج، الضرورة، حد الضرورة فقط يقتصر عليه. فهو الإنسان لابد أن يكون تبعا لشرع الرحمن سبحانه. وأخيرا إخوة الإسلام عباد الله، لابد أن نعي هذا الدرس الذي يتكرر أمامنا كثيرا، أن المؤمن والكافر لا يستويان، فرق كبير بين الاثنين. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. سؤال يراد به النفي، الله تعالى يسأل ويريد أن ينفي أن يكون هذا كهذا، لا يستويان بحال من الأحوال، لا يستوي العاقل مع المجنون، لا يستوي العالم مع الجاهل، لا يستوي من يمشي في النور مع من يمشي في الظلمة، أمران لا يستويان أبدا. يكرر الله تعالى الحديث عن هذه القضية كثيرا في القرآن الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ذلك لنعرف قيمة كل إنسان من خلال دينه، من خلال صلته بربه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنتم كعباد لله ينبغي أن تزنوا بميزان الله، فينبغي أن يكون أكرمكم عندكم أتقاكم لله، كما أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فينبغي أن يكون أكرمكم عندكم أيضا أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، حكم بهذا وقضى على علم وخبرة سبحانه وتعالى. فلا يستوي المؤمنون والكافرين أبدا، لا في وضعهم، كما عرفنا في هذه الآية أن هذا على بينة من ربه، وذاك يتبع هوى ويزين له سوء عمله فيفعل المعصية ويظن أنها طاعة، ويفعل السوء ويظن أنه حسن، ويفسد في الأرض ويظن أنه من المصلحين. في آيات مقبلة إن شاء الله تعالى نتعلم كذلك أنهما لا يستويان في الجزاء عند الله، فلكل جزاؤه المناسب لعمله، فلكل جزاؤه المميز له عن غيره. للمؤمن جزاء عظيم، وللكافرين النار وبئس المصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا بالدين، وأن يرفع الدين بنا، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا بكرمه مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.